الله الله
ثبتني على هذا الدين
الله الله
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. توقف حركة الملاحة في مطار أبوظبي، وصنعاء تقول إنها ستعلن تفاصيل عملية واسعة في عمق الإمارات. وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على عدد من النقاط في محيط دمشق. مظاهرات حاشدة في السودان تجدد المطالبة بالحكم المدني ومقتل أحد المتظاهرين بنيران قوات الأمن. تفاصيل النشرة. أفادت المصادر الخبرية عن توقف حركة الملاحة في مطار أبوظبي عاصمة الإمارات الليلة الماضية، وأضافت المصادر أن شلل الحركة في أبوظبي جاء نتيجة عملية يمنية قوية في قلب أبوظبي تزامنا مع زيارة الرئيس الصهيوني إسحاق هرتزوغ. وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق من اليمن ولم يسفر عن أي خسائر. من جانبه قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة اليمنية ستعلن خلال الساعات المقبلة تفاصيل عملية عسكرية واسعة في عمق الإمارات. شن طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم عدة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة تعز، مستهدفا العديد من المواقع والأحياء السكنية. وقالت مصادر يمنية إن طيران العدوان أقدم على شن 5 غارات على منطقة الحسبة وسط الأحياء السكنية مستهدفا حي الإذاعة السكنية، كما شن 3 غارات على محيط مبنى التلفزيون بمديرية الثورة وغارتين على حي الصيان السكني بمديرية الثورة. دعا مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي الأمم المتحدة إلى تدخل عاجل لوقف الحرب ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني. جاء ذلك خلال المباحثات التي أجرها مساعد وزير الخارجية عبر الفيديو مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، حيث عرب خاجي عن قلقه من تصاعد الغارات الجوية للتحالف السعودي على المناطق المأهولة بالسكان، مؤكدا استمرار الجهود من قبل إيران لدعم المساعي الهادفة لإحلال السلام العادل في اليمن. خرج 1000 سودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى في مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني، وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في الخرطوم وأم درمان، ما أدى إلى مقتل متظاهر ووقوع عدد من الإصابات. وطالبت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين المحتجين بالتوجه إلى القصر الجمهوري وسط الخرطوم مع الالتزام بسلمية المظاهرات. وردد المتظاهرون شعارات مطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وقتل المتظاهرين ووقف التعرض للمظاهرات السلمية. حول التظاهرة التي تعم المدن السودانية للمطالبة بحكومة مدنية وتنحي العسكريين، نستمع إلى التقرير التالي.
100 يوم منذ انطلاق التظاهرات في شوارع الخرطوم وبقية ولايات السودان عقب انقلاب البرهان، لا يلتفت العسكر لمطالبات المتظاهرين بمدنية الدولة، ولا يلتفت المتظاهرون لتعنت العسكر والقمع المفرط الذي يمارسه، بل ويصدر في بياناته عبر لجانه الأمنية للتظاهر فقط داخل الأحياء، في تأكيد منه على التشبث بالسلطة أو انتخابات مبكرة يعرف سلفا أنها بوابة الدخول للنظام السابق الذي نهب ثروات البلاد.
قلم الظلم مكسور، ومهما يعني استمر غادة الانقلاب في الهروب إلى الأمام من جرائم الفظيعة اللي ارتكبوها منذ فض الاعتصام وإلى التقتيل وإلى القمع من 25 أكتوبر حيظلوا يهربوا، لكن ما في مهرب، يعني حيستمر الشعب السلم المعلم معلم الشعوب والثورات إنه يضغط عليهم لحد ما يزبطوا معاه. طبعا أفعال تانية من أفعال سياسية وتوحيد الجبهة ضد الانقلاب،
ينتصر الثورة السودانية مهما طال الزمن. والله هؤلاء الشباب هم السند وهم العضد للسودان.
وتأتي مليونية 30 يناير تنديدا بالقمع المفرط والقتل الممنهج بالرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، والذي أدى لسقوط العديد من الضحايا ما بين قتيل وجريح.
رغم القمع الممنهج والاحترازات الأمنية من قبل العسكر، إلا أن الشعب السوداني مصر على استمرار هذه التظاهرات حتى نيله الحكم المدني وذهاب العسكر إلى سكناته.
إلى الشأن السوري، حيث أعلن مصدر عسكري سوري أن طائرات إسرائيلية نفذت فجر اليوم عدوانا برشقات صاروخية من اتجاه رياق شرق بيروت على نقاط في محيط دمشق. وحسب المصدر فإن الكيان الصهيوني نفذ فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط دمشق. وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية. شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية 6 عمليات رشق بالحجارة والزجاجات الحارقة ضد المستوطنين الصهاينة. ففي نابلس استهدف شبان مركبات المستوطنين بالحجارة قرب بلدة عقرب، ما أسفر عن تضرر عدد منها، فيما لحقت أضرار بسيارات المستوطنين جراء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة يتسهار جنوب نابلس. وفي رام الله والخليل وبيت لحم، ألقى شبان فلسطينيون عبوات وزجاجات حارقة على سيارات المستوطنين، ما أدى إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال على الحواجز العسكرية وتشديد إجراءاتها الأمنية. هذا وأعلن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة المحتلة أن المقاومة الفلسطينية ضاعفت خلال العام الجاري عملياتها المؤثرة في مواجهة الاحتلال والمستوطنين. تشهد ليبيا تحركات سياسية تهدف إلى التوافق في مجلس النواب على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة تقل أكثر من 50 نائبا توجهت من طرابلس إلى طبرق، مشيرة إلى أن مجلس النواب من المنتظر أن يعقد جلسة اليوم لبحث قضيتي إعادة تشكيل الحكومة وتنظيم الانتخابات العامة في البلاد والتي أجلت إلى أجل غير مسمى. إلى العناوين مجددا. توقف حركة الملاحة في مطار أبوظبي، وصنعاء تقول إنها ستعلن تفاصيل عملية واسعة في عمق الإمارات. وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على عدد من النقاط في محيط دمشق. مظاهرات حاشدة في السودان تجدد المطالبة بالحكم المدني ومقتل أحد المتظاهرين بنيران قوات الأمن.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبائنا أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، يحتاج الإنسان منا إلى صديق صادق بجواره، فرحلة الحياة تتطلب وجود من يحملون معك أحمالهم الثقال. أسعد الله وقتكم ويومكم بألف خير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب أن نكون أصدقاء رفقاء مع بعض، وأكيد نحن أصدقاء وقضينا معا رحلة العمر يا أحبائي. حتى حياكم الله أعزائنا، حياكم الله من برنامجكم دنيا الشباب ومن إذاعتكم إذاعة طهران، وإلى دروس شبابية من حياة الإمام الخميني رحمة الله عليه الذي تحدثنا عن هذا الموضوع في يوم السبت، واليوم إن شاء الله نكمل الحديث. أحبتنا الكرام، تكرموا علينا وتفضلوا علينا بالمشاركة على أرقام هواتفنا التالية وأيضا على رقم الواتساب. أرقامنا هي 2201-37-62 وأيضا 2201-37-68 و2201-38-48. رقم العاصمة طهران 0-98-21 ورقم الواتساب 0-98-93-88-78-40-5. دروس شبابية من حياة الإمام الخميني رحمه الله. أحبتنا الكرام، أعزائنا، في يوم السبت أشرنا إلى هذا الموضوع بأنه كل عام تحتفل الجمهورية الإسلامية في إيران بعشرة الفجر المباركة التي تصادف من 12 من شهر بهمن حتى 22 أيضا من شهر بهمن. بكرة إن شاء الله هي بداية عشرة الفجر المباركة ويصادف 12 من شهر بهمن، فنبارك للأمة الإسلامية، نبارك للشعب الإيراني هذا الانتصار وانتصار الثورة الإسلامية في إيران وتأسيس هذه الثورة، تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران، ونبارك لكل مستمعينا الأفاضل. يعتبر الإمام الخميني رحمة الله عليه واحدا من الرجال العظماء الذين مروا في تاريخ هذه الأمة العظيمة وتركوا فيها آثارا لا يمكن للأيام أن تمحوها أو تطمسها، فهي ستبقى كالشمس ظاهرة للعيان لا ينكرها صاحب نظر. ولقد قاد رحمة الله عليه أول ثورة إسلامية مظفرة في العصر الحديث بعد أجيال من التجارب التي لم تستطع أن تحقق أهدافها، ثم أسس أول جمهورية إسلامية في العالم تلتزم أحكام الإسلام قولا وعملا. لقد رأينا قبل ذلك إعلان قيام عدد من الدول تحمل في اسمها صفة الإسلامية لكن جوهرها كان مخالفا لمبادئ الإسلام وأحكامه. لقد كان الإمام الخميني إمام الوحدة بحق من خلال متابعة ما كان يصدر عنه من أقوال وتصريحات في خطبه، مقالاته، كتاباته، ونرى أنه كان يجسد فيها معاني الوحدة الإسلامية، ويعتبر أن هذه الوحدة من أسس هذا الدين وهي تكليف إلهي. الإمام الخميني أحد أكبر فقهاء الإسلام السياسيين والاجتماعيين، بالإضافة إلى كونه مرجعاً من مراجع التقليد في مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، وهو بحق واحد من أعظم المصلحين الاجتماعيين على الإطلاق. فما فعله الإمام الخميني بقيادته للثورة الإسلامية وتحقيق النصر على قوة الشاه الطاغوتية كان محط إعجاب وتقدير العالم، حيث بهر أسلوبه بقيادة الثورة عباقرة العالم. وللمزيد أحبتنا من دروس هذه الثورة وشخصيته الفذة، سنجلس معكم إن شاء الله مع هذا الحوار، وبانتظار آرائكم ومشاركاتكم.
السلام عليكم، معكم زهراء من مصر. طبعا أنا سعيدة جدا أنني أتكلم عن شخصية جبارة، شخصية عظيمة وهيلة جدا زي الإمام الخميني. دي شخصية أنا أقل بكتير أنني أتكلم عنها هو روح الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الخميني حسب وجهة نظري أنا الشخصية كما أراه وكما يراه المؤمنون جميعا، الإمام الخميني هو قائد عظيم جاء منقذا لهذه الأمة، جاء بفكر.
طيب أحبتنا، سنستمع إلى هذه الأصوات إن شاء الله في خلال البرنامج، وننتقل الآن إلى الواتساب إلى الأخوة أم علي. نعم، أهلا وسهلا بك يا أم علي. تكتب: من أجمل ما تركه الإمام الخميني رحمة الله عليه وروح الأخلاق والتسامح والتكافل والتعامل بأريحية بين الشباب وبين فئات المجتمع المختلفة، خصوصا مع ذوي الحاجات الخاصة وكبار السن والفقراء والمحتاجين، لأن الإمام الخميني كان يوجه كلامه لفئة الشباب ويقربهم ويرشدهم. وأقرب شخص سار على هدى الإمام الخميني واتبع نهجه هو سماحة السيد القائد الخامنئي، حيث أن جميع خطابات موجهة لفئة الشباب والفتيان والكهول والشابات، وجعل منهم جيلا تضحويا نشيطا ومنتجا ويحتوي الجميع تماما كما فعل الإمام الخميني رحمة الله عليه. تكتب: كان نعم الخلف لنعم السلف. شكرا لك يا أم علي، مشكورة ألف شكر. هناك أيضا مشاركة وصلتنا، هذه المشاركة من الأخ عباس خليل من مملكة البحرين، حياك الله، صباحك بألف خير. أيضا يكتب: النظر في حياة الإمام الخميني قدس الله سره لها العديد من الفوائد والنتائج الحتمية التي حتى لا تنحصر على فئة الشباب فقط بل تتعدى ذلك. فهل يعلمون بأن الخميني قبل فترة بسيطة من دخوله المستشفى كان يمارس رياضة رفع الأثقال؟ والأدهش من كل هذا، حين نبئ بمرض السكري قد بدأ في ممارسة الرياضة داخل منزله، وفي نفس الوقت كان يمسك الراديو ويستمع إلى أهم الأمور المرتبطة داخل إيران في كافة المجالات. أي أن الإمام الخميني كان حريصا على استغلال أوقاته بالشكل الذي يجعله على ارتباط وثيق جدا جدا على كافة الأصعدة التي مرت به بلاده، وانعكس بذلك بشكل كبير على الجمهورية الإسلامية. شكرا لك يا عباس خليل من مملكة البحرين. طيب، هناك الأخت فاطمة الزهراء من العراق، حيا الله فاطمة الزهراء من العراق. تكتب: السلام على روح الله، السلام على من أحيى الإسلام المحمدي، السلام على صانع المجاهدين والمقاومين، السلام على مفجر الثورة الإسلامية ضد الظالمين والمستكبرين، السلام على الإمام الخميني العظيم. شكرا، شكرا لك يا فاطمة الزهراء من العراق. طيب أحبتنا الكرام، في يوم السبت تحدثنا مع سماحة السيد الكشميري حفظه الله، وأكد على نقطة، يعني سنحت لنا الفرصة للتحدث عن هذه النقطة فقط ولم نستطع أن نكمل الحوار، وتحدث عن نقطة وهي وصفة وخصلة كان يتميز بها الإمام الخميني رحمة الله عليه، وهي صفة الشجاعة والمقاومة والوقوف أمام المستكبرين، أمام الطغاة. هذه النقطة أشرنا إليها الآن كما ذكر لنا مستمعنا الكريم من النقاط الأخرى التي ممكن أن تكون لشبابنا الأعزاء، وهي قضية أنه كان ينتبه لجميع المجالات في الحياة في كافة الأصعدة، ونحن أيضا ذكرنا هذا الموضوع بأنه الإمام الخميني ممكن كان يقف أمام الطغاة والمستكبرين والظالمين كالجبل الشامخ كما كررناها مرارا وتكرارا، ولكن في نفس الوقت كان ذات شخصية عطوفة وحنونة جدا جدا بالنسبة للأيتام، للأطفال، للنساء، لذوي الاحتياجات الخاصة كما ذكرت مستمعتنا الكريمة الأخت فاطمة الزهراء، عفوا المستمعة الأخرى التي ذكرت لنا هذا الموضوع، لكن كان يحمل كل هذه الأضداد. فهنا فهو كان قدوة لنا بعد الأئمة والأنبياء وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنه كل إنسان يحمل الكثير من الصفات، الكثير من الخصلات الجيدة، إن كانت من قوة وكانت من عطف، كانت حنان، كانت كل الصفات هي موجودة في هذا الرجل، ويتعامل مع الأجواء كل على حدة. هذه أيضا يعني لا كان هو صارما جدا ولا كان بطريقة فقط ينتبه إلى القضايا العاطفية. والأهم من هذا، أنا أشير إلى هذا الموضوع، بأن هذا الرجل السياسي المحنك المخضرم الذي قاد ثورة، الذي فجر ثورة، الذي أسس جمهورية إسلامية، كان شاعرا وله ديوان شعر، ويحمل كل هذه الأحاسيس المرهفة والجياشة مع وقوفه ومقاومته وصموده أمام الطغاة.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
أحييكم أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. نقف عند ومضة شبابية ونعود إليكم أحبتنا مع دروس شبابية من حياة الإمام الخميني رحمة الله عليه.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم. في هذه المحطة نمر على بعض الأقوال التي قيلت في الإمام الخميني للشخصيات المهمة، ونبدأ بسماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله، يقول أيضا: التزامنا بخط الإمام هو الذي صنع هذه المقاومة، ولو أننا لم نلتزم بخط الإمام وسلكنا خطا آخر وطريقا آخر لانتهت المقاومة منذ سنوات طويلة، ولفقدت المقاومة الكثيرة من قدرتها على الفعل وعلى صنع النصر وعلى استنزاف العدو وعلى استنهاض الأمة. أما آيت الله الشهيد السيد محمد باقر الحكيم فيقول: أقام الإمام الخميني قدس سره الشريف الحكومة الإسلامية، وكان لذلك أثر عظيم في العالم الإسلامي، حيث أدخل أفواجا من العالم إلى الإسلام وأدى إلى هدايتهم. لذا يعتبر تضعيف هذه الدولة تضعيفا للإسلام ولكل الإنجازات التي حققها، ومشاركة مع عمل كل المنافقين. واعلموا أن من يقوم بإضعاف هذه الدولة يشترك مع كل هؤلاء المنافقين مهما كانت أسماؤهم.
لا أمدحنك يا سليل مآثر، ولأنت أسمى من أجل ثناء. ألقت عليك الشمس طهر سنائها، وتكحلت مقل الهدى بضياء، ومشت على سنن الخميني أمة، وسمى الجهاد بثورة العظماء. أحبتنا الكرام، السيد يحيى الحيدري الشاعر من مدينة أهواز أيضا يشاركنا بهذه البصمة الصوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج دنيا الشباب، شكرا لكم مقدمين البرنامج الأستاذ أمير فوزي والأخت منار عبد الجبار، شكرا إلى المخرج وإلى جميع العاملين في هذا البرنامج، وشكرا لكم على هذا الموضوع. نذكر ثورة الإسلام الصارت بهذا الشهر، إن بيها اتشيد مجدنا وطاحت عروش الكفر، بعزم روح الله الخميني، الدم على السيف انتصر، وتاريخ العز شاهد بيها، شهد تاريخ المراجل وللثورة وكفوا ثوار، البهلوي اهتزت عروشه وولت زمرة الكفار، بهمن 57 وشجاعة ومرجلة الأحرار، تاريخ العز يشهد بيها. سيد يحيى الحيدري، وشكرا لكم.
شكرا لك سيد يحيى الحيدري، أشكرك جزيل الشكر، والله يوفقك يا ربي أينما تكون.
الرحمن الرحيم، مرحبا وتحياتي مستمعينا الكرام. معنا الأستاذ إبراهيم كندو، باحث إسلامي من دولة بوركينا فاسو. أستاذ، كثيرا ما يتحدث المتحدثون عن البعد العرفاني للإمام الخميني، كيف يمكن لغائد ثورة يكون عارفا، وما هو هذا النوع من العرفان؟ تفضل.
أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الخميني قدس الله تعالى سره يرى أن العرفان يجب أن يكون مع الدين، فالإمام قدس الله سره يعتقد بأن الفكر الذي أنير بمعرفة الله تعالى ينبغي أن ينتكس هذه الفكرة على المجتمع. طبعا يعني فكرة معرفة الله ليس فقط يعني يكون وحده، لابد أن ينتكس هذه الفكرة على المجتمع التي يعني هو يعني معهم، كي يستفيد المجتمع من هذه الفكرة، وهم أيضا يذهبون بهذه الطريق. لماذا؟ لأن نرى كثيرا من الناس يفهمون العرفان معنى الامتثال للناس، ولحال رأي الإمام ونظرة الإمام في العرفان ليس يعني أنه الامتثال للناس، لا، بل يمارس يعني الارتباط بالله سبحانه وتعالى، وكذلك الارتباط مع المجتمع، المجتمع حتى يعني لا ينفصل فقط عن المجتمع ويكون في زاوية في عبادة الله سبحانه وتعالى، بل يرى أن الأمل في الدنيا والبحث عن الآخرة لا ينفصل عن أمل الدنيوية. فمثلا فلان ويقوم ويخدم ويطلب الآخرة، ما لا يعني ذلك أنه أصلا يترك الدنيا وينزوي وحده عن الناس. فلذلك الإمام قدس الله تعالى سره هو يرى أنه ينبغي الإنسان الإرفاني أن يكون مع الناس حتى الناس يستفيدون من هذه الأفكار، حتى الناس يستمرون ويستفيدون من هذه الأفكار الإلهية، حتى يجد الآخرة ويجد الدنيا أيضا كما القرآن الكريم ولا تنس نصيبك من الدنيا أيضا موجود يعني. فلذلك الإمام استطاع أن يكون قائد الثورة وبنفس المكان هو أيضا إرفاني، لأنه يعني فهم الإرفان، معنى الإرفان معرفة الله ثم انتكاسه على المجتمع. نعم.
شكرا جزيلا الأستاذ إبراهيم كندو، باحث إسلامي من دولة بوركينا فاسو، شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة.
حياكم الله. حياكم.
نحن أيضا نشكر الأستاذ إبراهيم كندو البحث الإسلامي من بوركينا فاسو. ونكمل الحديث أحبتنا بأن الإمام الخميني رحمة الله عليه، والذي كرس كل طاقاته وقدراته الفكرية بصفته عالما بالإسلام ومفكرا مصلحا للتعرف على نواقص المجتمع الإسلامي خاصة في إيران، ومحاولة إصلاح العلاقات الاجتماعية في ضوء تعاليم الإسلام الأصيلة، تحظى الأخلاق بالنسبة له بأهمية خاصة في نظام السلوك الفردي والاجتماعي، وبصفته وارث مدرسة الأنبياء هناك جانب كبير من نجاحات الإمام الخميني رهن شخصيته الأخلاقية وسيرته العملية. بطبيعة الحال لابد من الإشارة هنا بأن الممارسة العملية للأخلاق الحسنة على مستوى متقدم وفي نطاق واسع من القضايا الاجتماعية تستمد وجودها من العلم والإيمان، فضلا عن أن جذورها الأولية تمتد إلى فطرة الإنسان وطبعه. أحبتنا نستمع إلى أصواتكم الكريمة ومن بعدها إلى دروس شبابية من حياة الإمام الخميني.
السلام عليكم، معكم زهراء من مصر. طبعا أنا سعيدة جدا أنني أتكلم عن شخصية جبارة، شخصية عظيمة وهيلة جدا زي الإمام الخميني. دي شخصية أنا أقل بكثير أنني أتكلم عنها. هو روح الله ناموس ابن أحمد الموسوي، هو راجل دين ومرجع وديني وفيلسوف وكاتب سياسي شيعي إيراني، كان مؤسس الجمهورية الإسلامية وقائد للثورة الإسلامية أيضا عام 1979 التي شهدت الإطاحة بالملكية البهلوية في الوقت آنذاك. فكان منذ طفولته هو يرفض الظلم ويقف بوجهه، كان علامة وراجل دين يحتذى به ومثال يحتذى به ويثار على خطاه. كلنا صراحة نفتخر أننا عندنا راجل زي كده، راجل عادل، راجل ملم بالدين الإسلامي وبالعلوم الإسلامية، راجل شجاع منذ طفولته. بصراحة أنا جدا جدا سعيدة أنني أتكلم عليه، وأنا كل فخر لما أجيب سيرته. فربنا ينور قبره وكلام الله عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الخميني حسب وجهة نظري أنا الشخصية كما أراه وكما يراه المؤمنون جميعا، الإمام الخميني هو قائد عظيم جاء منقذا لهذه الأمة، جاء بفكر إسلامي مواسيا ومواجها للفكر الإمبريالي الأمريكي والصهيوني العالمي. فكانت حركة الإمام الخميني وكانت ثورة الإمام الخميني هي الثورة الوحيدة التي واجهت هذا الاستكبار الطاغي على العالم. ومن خلال هذه الثورة تم استلهام ثورات عديدة في المنطقة، منها ثورة اليمن وثورة البحرين وثورات عديدة حرة مستقلة تنتمي إلى هذه الثورة العظيمة التي بدأ بها الإمام الخميني رضوان الله عليه. فمن خلال هذه الثورة نحن نستدل، يعني نسير على خطى صحيحة معادية للكيان الصهيوني العالمي. معكم أحمد الجنيد من اليمن.
طيب أحبتنا الكرام، نشكر الأخت زهراء من جمهورية مصر العربية والأخ أحمد من اليمن، نشكرهم جزيل الشكر. وكما يقال بأنه، وتفضلت الأخت زهراء من مصر بأنه الإمام الخميني كان ملما ومتقنا لكل هذه الصفات التي نتحدث عنها. أنا أتذكر يعني حينما ارتحل الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى الباري عز وجل، حدثت هناك الكثير من اللقاءات مع عائلته، مع أهل بيته، مع المقربين جدا منه والذين لم يكونوا أمام الأضواء حتى ذلك الوقت يعني. وأيضا هناك الكثير من الكتب التي نشرت حول حياته من الأشخاص الذين كانوا من المقربين جدا. طبعا نحن في ذكرى وفاة الإمام الخميني رحمة الله عليه ذكرنا هذا الموضوع بأنه عائلة الإمام الخميني رحمة الله عليه، هناك الكثير من الشعب لم يكن يعرف حتى بأنه من هم. وأنا مرة ذكرت هذا الموضوع في إحدى البرامج بأنه بنت الإمام الخميني السيدة زهراء المصطفوي هي لم تحمل لقب أبيها أيا من بنات الإمام الخميني. ابنته الكبيرة اسمها صديقة الإشراقي وهذا هو لقب زوجها، طبعا ابنته زهراء المصطفوي طبعا لقب زوجها هو بروجردي، لكن هي حملت لقب المصطفوي، والأصغر كانت فريدة الأعرابي وهو أيضا لقب زوجها. اللطيف أنه كانت هي السيدة زهراء مصطفى كانت أستاذة في الجامعة، فكل طلابها في الجامعة لم يعلموا بأنها كانت بنت الإمام الخميني رحمة الله عليه. حينما رحل الإمام وأجريت اللقاءات ونشرت بعض الصور عن عائلة الإمام، في ذلك الحين هناك الكثير ممن تعرفوا على عائلتي من كثب عن كثب. لكن القصد من كل هذا بأن أقول بأن الإمام الخميني كان يخصص وقت لقضايا الدولة، يخصص وقت للقاء عوائل الشهداء، يخصص وقت لعائلته. وحتى هذا أيضا مشهور جدا عن عائلة الإمام رحمة الله عليه بأنه حفيد الإمام وهو ابن السيد أحمد الخميني، عفوا رحمة الله عليه، السيد علي الخميني وهو أصغر أبناء السيد أحمد. كان الإمام يخصص له وقت معين لكي يتمشون معا في فناء الدار، يعني هذا الشخص الذي هو في يديه أمور الدولة بأكملها ويتعامل مع كل دول العالم يخصص وقت لعائلته وأسرته أيضا في نفس الوقت. هناك الكثير إن أردنا أن نتحدث عن شخصية هذا الإمام العظيم، عن هذه الشخصية الفذة والعظيمة، لكن الآن ننتقل إلى مهارات للنجاح ونعود إليكم إن شاء الله.
مهارات للنجاح.
مستمعينا مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد ونقف وفي أيام ذكرى عودة الإمام الخميني إلى إيران من منفاه على بعض النقاط التي كان يتحلى بها قدس سره الشريف. كان الإمام قدس سره الشريف يمتلك إيمانا مطلقا بالله تعالى معتمدا عليه في كل مجالات الحياة. هذه الخاصية جعلت منه شخصية ذات سكينة وثبات في مواجهة التحديات، وصقلت نفسه بصفات الزهد والإخلاص، فكان يترفع عن كل شوائب الدنيا وعناوينها برغم الظروف التي هيئت له، فلم يستهوه الحكم والسلطة والمناصب الدنيوية، ما جعله يترك أثرا كبيرا على نفوس أجيال مجتمعاتنا وحرك فيها البعد المعنوي. فغدا الوعي الديني أحد أهم خصائص عصر الإمام بعدما أرخت جاهلية هذا القرن بكامل ثقلها المادي الهدام على مجتمعاتنا. كان الإمام يمتلك إيمانا كبيرا بقدرة الشعوب الإسلامية على تجسيد الإسلام الحقيقي، هذا إذا ما التزمت بنهج الله تعالى وعملت طبقا لما تقتضيه رسالة السماء. فلو عدنا إلى كلمات الإمام قدس سره الشريف لوجدنا يعلق آمالا كبيرة على الشعوب الإسلامية لكونها القوة الحقيقية التي يمكنها أن تبدأ بالتغيير والتوجه نحو الأفضل، نحو إقامة دين الله وحكمه. الاستقلالية وعدم الالتجاء إلى الشرق أو الغرب، فكان هذا الشعار هو العنصر الأصيل في خط الإمام قدس سره الشريف، وكان له عمقه وأصالته ووزنه السياسي في عالم كانت القوتان تتنافسان فيه، فيما من ثورة إلا وارتمت في واحدة منهما، إلا أن خط الإمام كان يقف بعيدا عن هذه الخطوط التي لا يمكنها أن توصل الثورة إلى أهدافها وغاياتها.
طيب، الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من مملكة البحرين، شكرا على تحياك. الأخوة أم علي من العراق تكتب بأنه الإمام الخميني هو القدوة الحسنة للشباب وهو الأمل، وهو الذي اهتم بشريحة الشباب لأنها تمثل الشريحة المهمة في المجتمع، وكذلك وصى بكل الشرائح، ويبقى الإمام هو الراية الخفافة التي ترفرف، الخفاقة التي ترفرف في سماء الحرية، وكان شخصية فذة لنصرة الإسلام ورفع راية الحق، وسيبقى منارا ينير دروبنا، وهو من تحدى الطغاة، والإمام هو الثورة و الجهاد أو الثورة المجاهدة. كان شخصية متواضعة مع الأسرة والمجتمع. شكرا لك يا أم علي الحسيني من العراق. أنا فقط قبل أن أنتقل إلى ضيف الكريم، هناك بالنسبة لقضية اهتمامه بالشباب، هذه الجملة معروفة عن الإمام الخميني رحمة الله عليه، حينما تحدث إلى فئة من الشباب تحدث لهم عن اليأس، وقال بأن اليأس هو أحد جنود إبليس، ففي الحالات التي يجب أن يتعامل معها بهدوء واطمئنان يتدخل اليأس ليثبط له همته، ومع بث اليأس يتردد شبابنا أحيانا في اتخاذ القرار الحاسم. وهناك الكثير من الجمل التي قالها وسمعناها من الإمام الخميني رحمة الله عليه. الآن أنتقل إلى ضيفي الكريم، إلى سماحة الشيخ غريب رضا الباحث الإسلامي من إيران. السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
خدمتكم.
حياك الله. الحمد لله. أنا قرأت الاسم صحيح سمحت الشيخ؟
نعم غريب رضا.
غريب رضا، يا أهلا وسهلا، حياك الله. سمحت الشيخ، أنا يعني مشكور جدا. تحدثنا خلال هذين اليومين عن بعض الصفات التي كان يمتلكها الإمام الخميني رحمة الله عليه، والتي ممكن أن تكون أو بالأحرى أكيد ستكون منارا وقدوة لشبابنا الأعزاء. تحدثنا عن شجاعته، عن اعتماده القيم الأخلاقية، عن إلمامه بالعلوم الدينية والإنسانية، إعطاء كل أمر حقه. الآن نريد أن نستمع إليك يا سماحة الشيخ، بأنه حينما كان يرى الإمام بأن أنصاره وهم من اليافعين والشباب، على ماذا تدل هذه الرؤية؟ من أين تأتي هذه الرؤية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما ارتقل الإمام الخميني من مدينة قم بعد إلقاء كلمته العاشورائية الحسينية التي تعتبر في الحقيقة الجذوة الأولى بهذه الثورة المباركة التي فجرها الإمام الخميني، بدأت بيوم عاشوراء وبهذه الخطبة الشهيرة التي استهدف فيها الإمام الخميني مباشرة الشاه والكيان الصهيوني الغاصب وأمريكا. عندما اعتقلوا الإمام الخميني وكانوا ينقلونه من قم في جمح الظلام بالليل إلى طهران، وكان بالمعتقل أياما في طهران، في طريقكم إلى طهران هناك في الحقيقة بحيرة كبيرة، بحيرة ملح، جلاوزة الصواك من أجل أن يرعبوا الإمام الخميني قالوا لقد ألقينا أتباعك وأنصارك في بحيرة الملح وقتلناهم هناك.
نعم.
كان نوعا من الحرب النفسية تجاه الإمام
نوع استفزاز يعني.
فرد الإمام عليهم جوابا قويا أسكتهم، بل بين أفق رؤية الإمام تجاه المستقبل وفي الحقيقة تخطيطه الاستراتيجي ورهانه على الشباب. قال أن أنصاري وأتباعي هؤلاء الربع الذي هم اليوم في المهد، معناه أنني أخطط لمستقبل الإمام، أخطط وأراهن على الأطفال وعلى الشباب وأربيهم وأقدم لهم الثقافة الإسلامية حتى ينشأوا ويتربوا في ظلال المعارف الدينية الصافية الخالصة ويتحولوا إلى عناصر مجاهدة وعناصر يستطيعون أن يغيروا الواقع. وفعلا صدق وعده الإمام الخميني، ربى جيلا من المضحين والثوار، واستطاع هذا الجيل في خضم المغريات الدنيوية التي كانت الثقافة السائدة في عهد شاه، وفي الحقيقة الثقافة الرسمية والإعلام الرسمي يروج هذه الثقافة الإباحية والأفكار الخاطئة، لكن استطاع الإمام الخميني بمعارضته المجاهدة لهذه الثقافة السائدة الخاطئة أن يربي الأولاد والصغار والكبار ويغير تصورهم وفي الحقيقة نوع تفكيرهم ونمط حياتهم من العناصر الساكتة والخاضعة أمام الظلم الشاهنشاهي إلى عناصر مجاهدة مؤمنة ملتزمة مضحية في سبيل الدين ومصالح الوطن ومصالح الأمة الإسلام.
أحسنت سمحت الشيخ. بالنسبة لموقف التحدي والتصدي الذي كان مع الإمام الخميني منذ نعومة أظفاره، هل تعتقدون بأن التربية الأسرية كان لها الدور في هذا المعنى؟
الحقيقة كلما نقلوا وذكروا من القصص وفي الحقيقة قضايا حياة الإمام في صباوته وصغر سنه كلها يدل على ذلك. فالإمام الخميني ولد وعندما كان له 5 أشهر استشهد أبوه في معركة بينه وبين هؤلاء الجلاوزة الذين كانوا يحضرون حقوق الناس من الملاك والخانات المنطقة. فالإمام الخميني كان أحيانا يكتب في بعض كتاباته ويوقع ما كتبه بابن الشهيد، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أنه تربى على ثقافة الشهادة، و بما أنه تربى في أسرة الشهيد استطاع في المستقبل أن يربي جيلا من الشهداء والثوار والمضحي والمقاوم. أو مثلا عندما كان في صغر سنه هكذا قرأنا في ذكرياته يقال أنه عندما رسم فقد رسم البرلمان الإيراني مجلس الشورى الإيراني السابق تعرفون أن أحد السلاطين السابقين قصف البرلمان الإيراني أنه اختلف مع البرلمان. فقد رسم الإمام الخميني هذا المشهد وفي الحقيقة وهو في صغر سنه مما يدل على أنه من صغره كان يتابع قضايا الأمة الإسلامية أو كان ينقل أننا كنا لدينا السلاح بحكم أجواء المنطقة في ذلك الوقت وكنا ندافع أمام هجوم الماهدين والسراق وأعداء اللي كانوا يهجمون على منطقتنا في مدينة خمين أو أطراف مدينة خمين. فكان يقول وأنا في سن بلوغي ولكنني كنت أحمل السلاح فأقف بجانب الذين يدافعون عن منطقتنا وفي أحد المرات أيضا حاربت بجانبهم هؤلاء الناهبين والسراق. فالإمام الخميني هكذا كان في الحقيقة دائما في مجال في الحقيقة التصدي والتحدي كما قدرتم بشكل صحيح من صغر سنه كما أنه أساسا أغلب الشخصيات العملاقة التاريخية هم تربوا في حالة اليتم وهذه في الحقيقة صعوبة الترعرع في هذه الأجواء خلتهم في الحقيقة يتقووا ويشقدوا عودهم ويتحولوا في المستقبل إلى شخصيات قوية يستطيعون أن يغيروا الواقع المرير الذي يعيشوا مجتمعهم فيه.
أحسنت سمحت الشيخ غريب رضا البحث الإسلامي من إيران، فرصة سعيدة، شكرا جزيلا على هذه الفرصة.
بارك الله فيكم
حياكم الله حياك الله. شكرا شكرا جزيلا سمحت الشيخ. ووصلنا إلى نهاية هذا اللقاء أيضا أحبتنا، لكم منا أطيب المنى والتحايا أعزائنا، وإن شاء الله انتظرونا في كل أسبوع مع موضوع آخر بإذنه تعالى، ونحن أيضا ننتظركم في كل أسبوع في برنامج دنيا الشباب لنستلم مشاركاتكم عبر الواتساب ونستمع إلى أصواتكم عبر الهاتف، وإن شاء الله تكونون دوما وأبدا مع برنامجكم دنيا الشباب. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
وموضة شبابية.
صوت